الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. قوله في هذه الآية الكريمة أم هي المنقطعة، وهي بمعنى بل والهمزة، فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار، والمعنى بل آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا. ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها، فكيف تنفع غيرها بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله من دوننا فيه وجهان: أحدهما أنه متعلق بآلهة، أي ألهم آلهة من دوننا أي سوانا تمنعهم مما نريد أن نفعله بهم من العذاب؟ كلا، ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني أنه متعلق بتمنعهم، لقول العرب منعت دونه أي منعت دونه أي كففت أذاه، والأظهر عند الأول، ونحوه كثير في القرآن كقوله: ومن يقل منهم إني إله من دونه، وقوله: واتخذوا من دونه آلهة، إلى غير ذلك من الآيات. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها جاء مبينا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقوله تعالى: ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع البتة. وقوله في هذه الآية الكريمة: ولا هم منا يصحبون أي يجارون، أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا، لأن الله يجير ولا يجار عليه، كما صرح بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرنا، كقول بعضهم يصحبون يمنعون، وقول بعضهم ينصرون، وقول بعضهم ولا هم منا يصحبون، أي لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل الرحمة صاحبا لهم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. الظاهر أن الإضراب ببل في هذه الآية الكريمة انتقالي، والإشارة في قوله هؤلاء راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، وهم كفار قريش. ومن اتخذ آلهة من دون الله، والمعنى أنه متع هؤلاء الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة، فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في النعمة وأن ذلك يزيدهم كفرا وضلالا جاء موضحا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، كقوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقوله تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعمر يطلق على مدة العيش. قوله تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من
أرض. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي أوردها المفسر رحمه الله من سورة الأنبياء وما يشهد لها من عدة سور من القرآن الكريم كآيات الأعراف ونحوها تقرر شيئين. الشيء الأول تقرر بطلان عبادة المشركين بالمنطوق، بمنطوق الآيات وصريح الآيات، وأن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها من معبودات الأرض والسماء عبادتهم باطلة وعملهم خائب، وما عملوه معه من خير يكون هباء منثورا، لأنهم توجهوا بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى، وغير الله لا يستحق من العبادة شيئا، لا صلاة ولا نذرا ولا رغبة ولا رهبة ولا استعانة ولا استغاثة. من فعل شيئا من ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هكذا كان حال المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن يخاطبهم ويبين خطأهم وجهلهم، كيف يعبدون أصناما جمادات من شجر وحجر، أو يعبدون كواكب مخلوقة لله أو شمسا أو قمرا، أو يعبدون من يصورونهم على صور الملائكة مثلا ويتوجهون إليهم بالنذور ويستغيثون بهم ويستعينون بهم وينسون الله الذي خلقهم من نطفة من ماء مهين لا يستعينون به عند نزول الكربات والهموم والغموم والمحن، يلجؤون إلى الأصنام والأوثان ويرجون شفاعتها. وعلى هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه الآيات التي يأمر الله فيها بالتوحيد ويحذر من الإشراك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات التي فيها بطلان عبادة الأصنام والأوثان التي هم عليها. استنكروا أشد الاستنكار، وسبب استنكارهم جهلهم، جهلهم بالله تبارك وتعالى وعظمته. لهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا استنكارهم واعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده. قالوا ما قصه الله عنهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني تعجبوا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، تعجبوا كيف يمنعهم من عبادة الأصنام والأوثان التي يتمرغون بها ويستغيثون بأهلها ويتمسحون بها رجاء جلب المصالح ودفع المضار. قالوا: أجعل الآلهة، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إلها واحدا؟ يعني يريد منا، يقولون يريد منا أن نعبد إلها واحدا ونترك ما كان عليه الآباء والأجداد ومن قبلهم من عبادة تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها. وكان حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، كل قبيلة كل عشيرة كل فخذ لهم صنم يعبدونه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم ليفردوا الله بالعبادة ويتركوا ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من عبادة الأصنام والأوثان، وبين لهم أنها لا تجلب لهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا. ومع ذلك عارضوا أشد المعارضة، فبين الله فساد معتقدهم واستمر في دعوته قائلا لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، أي الكبرى والرؤساء والسادة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يعني ما هذا إلا كذب مختلق قاله محمد من تلقاء نفسه، هكذا واجهوا الدعوة. لكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى أظهر الله دين الإسلام دين الحق، وحطم الله تلك الأصنام والأوثان بيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بأيدي أتباعه المجاهدين العلماء الصالحين المهاجرون والأنصار. استمر 23 سنة، كلها دعوة وجهاد وتعليم، حتى فتح الله تبارك وتعالى الفتح المبين ودخل مكة، أخرجوه منها مطرودا مهددا بالقتل، ثم رجع داخلا بعد 8 سنوات، دخلها وهو عزيز ومنصور ومعه من لا تطيق قريش بقتالهم ولا اعتراضهم، فصار الفتح المبين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحطم تلك الأصنام بعصا بقوس معه، يشير إلى الصنم فيخر على الأرض، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأي باطل أعظم من عبادة غير الله؟ وبعد ذلك انتشر ولله الحمد دين الإسلام في المشارق والمغارب، ثم جاءت الخلافة الراشدة وانتشرت الفتوح وانتشر الدعاة والمجاهدون، حتى استنارت الأرض وأشرقت بنور التوحيد. وهكذا سيستمر الإسلام حتى يدخل كل بيت حجر ومدر، لا يبقى بيت على وجه الأرض إلا يدخله الإسلام ويعرفون عنه، فمن قبله فهو عزه، ومن رده فهو الخاسر وهو الخائب وهو الذي ظلم نفسه. وبالمقابل التحذير من الإشراك بالله، أمر بتوحيد الله، أمر بالتوحيد أي بالتوجه بكل عبادة مالية أو بدينية لله وحده دون سواه، صلاة وصوما ونذرا واستعانة واستغاثة وأعمالا ظاهرة وباطنة. جاءت الآيات ترشد إلى التوجه بالعبادة لله وحده دون سواه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا كثيرة، أمر بعبادة الله وحده وتحذير من عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية وبقي عليها اليوم في هذا الزمن من لا يحب التوحيد ولا الموحدين في أقطار الأرض، في كثير من أقطار الأرض تجد الأضرحة، منها ما هو في المساجد ومنها ما هو مزار مشهور، ومنها ورحم الله عز وجل هذه البلاد الديار السعودية، رحمنا الله تبارك وتعالى بالدعاة المجددين وبالقبول ولله الحمد. فلا تجد مزارا ولا تجد قبرا في مسجد ولا كنيسة، والحمد لله على العافية. ونتمنى لجميع ديار المسلمين أن تكون في عافية من الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأنه أعظم الذنوب. اقرأ خمس دقائق. يا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رزقنا الصدق والصواب والإخلاص يا أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، سماه الله محمدا وأحمد صلى الله عليه وسلم، وسماه أسماء أخر ذكرناها في كتاب الدلائل. ودلائل النبوة كثيرة، والأخبار بظهور المعجزات ناطقة، وهي وإن كانت في آحاد أعيانها غير متواترة ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى، لأن كل شيء منها مشاكل لصاحبه في أنه أمر مزعج للخواطر ناقض للعادات. وهذا أحد وجوه التواتر الذي يثبت به الحجة وينقطع به العذر. وقد جمعناها في كتاب مع بيان ما جرى عليه أحوال صاحب المعجزة في أيام حياته صلى الله عليه وسلم في 50 جزءا. ونحن نشيرها هنا إن شاء الله في معجزاته ودلائل نبوته إلى ما يليق بهذا الكتاب على طريق الاختصار. فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته ما وجدوا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعته وخروجه بأرض العرب، وإن كان كثير منهم قد حرفوها عن مواضعها. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وقال عطاء بن يسار أخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال عبد الله بن سلام. فهذان عالمان من أهل الكتاب شهدا ببعض ما وجدا في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا شواهد عنهما وعن غيرهما ذكرناها في كتاب الدلائل. وروينا عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خرج يبتغي الدين حتى أتى على شيخ بالجزيرة فأخبره بالذي خرج له، فقال ممن أنت؟ قال من أهل بيت الله. قال فإنه قد خرج في بلدك نبي وهو خارج قد طلع نجمه، فارجع فصدقه وآمن به. ورويناه في حديث سلمان الفارسي وغيره. ومن دلائله ما حدث بين يدي أيام مولده ومبعثه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادحة في سلطان أمة الكفر والموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن العرب المنوهة بذكره، كأمر الفيل وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال، ومنها خمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيظ ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان وغير ذلك، ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة لا من باب الكون والاتفاق، لا والذي بعثه بالحق وسخر له هذه الأمور ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، وإنما هو أمر إلهي وشيء غالب سواء سماوي ناقض للعادات يعجز عن بلوغه قوى البشر ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال وقد انتظم جملة ما ذكرناه في هذا الفصل قوله سبحانه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا أميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأه، ولد في قوم أميين ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار المتقدمين، وليس فيهم منجم يتعاطى علم الكوائن ولا مهندس يعرف التقدير ولا فيلسوف يبصر الطبائع ولا متكلم يهتدي لرسول الجدل ووجوه المحاجة والمناظرة والاستدلال بالحاضر على الغائب، ولم يخرج في سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه ويأخذ منه هذه العلوم. وكل هذا معلوم عند أهل بلده مشهور عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه.
الحقيقة الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته وما جرى على يديه وما واجه منه الناس وتعرض له أمر مدون في دواوين الإسلام ولله الحمد، فله خصائصه وميزته قبل البعثة حيث خالف كفار قريش فيما كانوا عليه، فلم يشرب خمرا ولم يسجد لصنم كما فعلوا ولم يكذب ولم تستميله الأهواء والأغاني، بل ولا يكذب أبدا، بل على فطرة وعلى ميزة خصه الله عز وجل بها. ثم لما جاء الناموس جاء الوحي في غار حراء، نزل عليه الملك بصدر سورة اقرأ، أوحى الله عز وجل إليه صدر سورة اقرأ، وتتابع الوحي بعدها صدر سورة المدثر، ثم تتابع الوحي وواجه أمم الأرض كلها مبتدئا بقومه بالدعوة، لأنه رسول إلى الأمة كلها، عربها وعجمها، العرب والعجم والقاصي والداني وأهل الكتاب وغيرهم كلهم بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وابتلاهم به، فمن آمن به فقد نجح في الابتلاء والاختبار، ومن أعرض عن دعوته ورسالته فقد خسر خسرانا مبينا. ولا حجة لأحد بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أهل الكتاب، لا حجة لهم، ولا يجوز لهم أن يتبعوا ما في كتبهم بعد بعثته أبدا. بل بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وجب على عالم الإنس والجن جميعا في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما وذكورا وإناثا أن يتبعوا، لقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما بقي أحد يدعي بأنه على ملة أو على كتاب كالتوراة أو الإنجيل أو غيرها، لا قبول لهم أبدا. وما ينادي به الملبسون على الناس من حرية الأديان أو وحدة الأديان هذا كله كذب. ما بقي إلا دين الإسلام فقط، وقال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحاصل أن الحديث يطول عن مبدأ الرسالة ومنتهاها، ولكن يجب على هذه الأمة التي توفي 70 أمة، سبقت هذه الأمة أمة محمد 70 أمة، أبا 69 أمة سبقتها وهي تمام 70، هذه الأمة وجب عليهم أن يعرفوا نبيهم، من هو نبيهم وبماذا جاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، ليتعلموا ما أوجبه الله عليهم مما جاء به. هذا أمر واجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن، أن يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل عليه الكتاب الفرقان، وأنزل عليه السنة المطهرة التي هي ملايين الأحاديث موجودة في دواوين الإسلام ولله الحمد، وفي صدور الرجال. يتعلم كل مكلف هذا الواجب، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما جاء به الواجب مما جاء به، ليعبد الله وحده دون سواه، ويحب محمدا صلى الله عليه وسلم فوق محبته لولده ووالده والناس أجمعين، بل فوق محبته لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا فعل ذلك فقد كمل إيمانه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبطلت دعوة اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب، وأنهم أحرار في عقيدتهم، وأنهم أهل دين سماوي حق، بل دينهم باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان منه صحيحا فهو منسوخ، وما كان منه محرفا فهو باطل، وما بقي شرعا إلا دين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فوجب على الأمة أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من أيرلندا يقول: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، هل يستدل به على عدم وجود الدجال؟ وما صحة حديث الجساسة؟ وكيف نجمع بين الحديثين؟
الحديث هذا عام، وما جاء من في النصوص من أشياء لها البقاء فهي تخص من هذا العام، فهذه مخصوص، يعني هذا العام مخصوص. فالدجال حق، وهو من علامات الساعة الكبرى، وسيخرج في الأمة ويفتنهم، لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه في صلاة، في كل صلاة، قال: تعوذوا بالله من 4، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وعذاب النار. فهو لابد أن يخرج في آخر الزمان وتبتلى به الأمة، فهو مخصوص من هذا العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: نعم، يقول حديث الجساسة،
أيوه،
وما صحة حديث الجساسة؟
وكذلك حكمه مخصوص.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز أن أخرج أنا وأولادي بعد المغرب لحاجة كزيارة أقارب أو نحو ذلك، أم أنتظر العشاء بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم؟
الوصية حق، إذا كان جنح الليل فيحصن الصبيان في البيوت، لأن الشياطين تنتشر، لكن إذا دعت الحاجة الضرورية فتعوذ أبناءها وتحتجب الحجاب الشرعي، فإذا كانت الفتنة مأمونة عليها لا حرج، تخرج هي وأبناؤها، تعوذهم بالمعوذتين: وبأعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن شر حاسد إذا حسد، ثم تتوكل على الله عند الحاجة، لا حرج.
سن الله إليكم. سائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الذي وراءه؟ وما هي الأشياء التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟
هذه من الأشياء التي هي من معجزاته، قال: إني لأراكم، يقول لأصحابه من وراء ظهري، فهذه من المعجزات، ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا. من معجزاته، ومعجزاته كثيرة وكثيرة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير يقول:
زوى الله له الأرض كلها فرأى مشارقها ومغاربها وما فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير يقول: ما حكم بيع السواك داخل المسجد؟ وهل إذا دعاه شخص يشتري منه يلحق الإثم المشتري؟ وهل ورد في السنة الدعاء على البائع بقول: لا أربحك الله؟ وما الحكم لو كان البائع يجهل الحكم، فهل يدعى عليه؟
البيع والشراء في المساجد سواء قليل أو كثير، سواء من سواكات أو غيرها، لا يجوز، حرام شرعا، في المسجد وفي رحبة المسجد لا يجوز. وللمسلم الحق أن يقول له: لا أربحك الله في تجارتك، ويعلمه. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل له: لا أربح الله تجارتك، أو نحو ذلك، فلا حرج على من يقول له ذلك، لأنه ممتثل للنص. ومع هذا إذا قال لما، يقول: قال رسول الله كذا، ويعلمه أنه لا يبيع برة ثانية ويشتري في المسجد، ولا يجوز لأحد أن يشتري منه في المسجد أبدا حتى يخرج خارج المسجد.
الله أعلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. قوله في هذه الآية الكريمة أم هي المنقطعة، وهي بمعنى بل والهمزة، فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار، والمعنى بل آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا. ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها، فكيف تنفع غيرها بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله من دوننا فيه وجهان: أحدهما أنه متعلق بآلهة، أي ألهم آلهة من دوننا أي سوانا تمنعهم مما نريد أن نفعله بهم من العذاب؟ كلا، ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني أنه متعلق بتمنعهم لقول العرب منعت دونه أي كففت أذاه، والأظهر عند الأول، ونحوه كثير في القرآن كقوله: ومن يقل منهم إني إله من دونه، وقوله: واتخذوا من دونه آلهة، إلى غير ذلك من الآيات. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقوله تعالى: ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع البتة. وقوله في هذه الآية الكريمة: ولا هم منا يسحبون أي يجارون، أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا، لأن الله يجير ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرنا كقول بعضهم يصحبون يمنعون، وقول بعضهم ينصرون، وقول بعضهم ولا هم منا يصحبون، أي لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل الرحمة صاحبا لهم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. الظاهر أن الإضراب ببل في هذه الآية الكريمة انتقالي، والإشارة في قوله هؤلاء راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، وهم كفار قريش. ومن اتخذ آلهة من دون الله، والمعنى أنه متع هؤلاء الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة، فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في النعمة وأن ذلك يزيدهم كفرا وضلالا جاء موضحا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقوله تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون والآيات بمثل ذلك كثيرة والعمر يطلق على مدة العيش. قوله تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي أوردها المفسر رحمه الله من سورة الأنبياء وما يشهد لها من عدة سور من القرآن الكريم كآيات الأعراف ونحوها تقرر شيئين. الشيء الأول تقرر بطلان عبادة المشركين بالمنطوق، بمنطوق الآيات وصريح الآيات، وأن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها من معبودات الأرض والسماء عبادتهم باطلة وعملهم خائب، وما عملوه معه من خير يكون هباء منثورا، لأنهم توجهوا بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى، وغير الله لا يستحق من العبادة شيئا، لا صلاة ولا نذرا ولا رغبة ولا رهبة ولا استعانة ولا استغاثة. من فعل شيئا من ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هكذا كان حال المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن يخاطبهم ويبين خطأهم وجهلهم، كيف يعبدون أصناما جمادات من شجر وحجر، أو يعبدون كواكب مخلوقة لله أو شمسا أو قمرا، أو يعبدون من يصورونهم على صور الملائكة مثلا ويتوجهون إليهم بالنذور ويستغيثون بهم ويستعينون بهم وينسون الله الذي خلقهم من نطفة من ماء مهين، لا يستعينون به عند نزول الكربات والهموم والغموم والمحن، يلجؤون إلى الأصنام والأوثان ويرجون شفاعتها. وعلى هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه الآيات التي يأمر الله فيها بالتوحيد ويحذر من الإشراك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات التي فيها بطلان عبادة الأصنام والأوثان التي هم عليها. استنكروا أشد الاستنكار، وسبب استنكارهم جهلهم، جهلهم بالله تبارك وتعالى وعظمته. لهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا استنكارهم واعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده، قالوا ما قصه الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني تعجبوا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، تعجبوا كيف يمنعهم من عبادة الأصنام والأوثان التي يتمرغون بها ويستغيثون بأهلها ويتمسحون بها رجاء جلب المصالح ودفع المضار. قالوا أجعل الآلهة أي محمد صلى الله عليه وسلم إلها واحدا، يعني يريد منا، يقولون يريد منا أن نعبد إلها واحدا ونترك ما كان عليه الآباء والأجداد ومن قبلهم من عبادة تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها. وكان حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، كل قبيلة كل عشيرة كل فخذ لهم صنم يعبدونه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم ليفردوا الله بالعبادة ويتركوا ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من عبادة الأصنام والأوثان، وبين لهم أنها لا تجلب لهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا، ومع ذلك عارضوا أشد المعارضة. فبين الله فساد معتقدهم واستمر في دعوته قائلا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أي الكبرى والرؤساء والسادة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني ما هذا إلا كذب مختلق قاله محمد من تلقاء نفسه، هكذا واجهوا الدعوة. لكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى أظهر الله دين الإسلام دين الحق، وحطم الله تلك الأصنام والأوثان بيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بأيدي أتباعه المجاهدين العلماء الصالحين المهاجرون والأنصار. استمر 23 سنة كلها دعوة وجهاد وتعليم، حتى فتح الله تبارك وتعالى الفتح المبين ودخل مكة، أخرجوه منها مطرودا مهددا بالقتل، ثم رجع داخلا بعد 8 سنوات دخلها وهو عزيز ومنصور ومعه من لا تطيق قريش بقتالهم ولا اعتراضهم، فصار الفتح المبين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحطم تلك الأصنام بعصا بقوس معه، يشير إلى الصنم فيخر على الأرض وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأي باطل أعظم من عبادة غير الله؟ وبعد ذلك انتشر ولله الحمد دين الإسلام في المشارق والمغارب، ثم جاءت الخلافة الراشدة وانتشرت الفتوح وانتشر الدعاة والمجاهدون حتى استنارت الأرض وأشرقت بنور التوحيد. وهكذا سيستمر الإسلام حتى يدخل كل بيت حجر ومدر، لا يبقى بيت على وجه الأرض إلا يدخله الإسلام ويعرفون عنه، فمن قبله فهو عزه ومن رده فهو الخاسر وهو الخائب وهو الذي ظلم نفسه. وبالمقابل التحذير من الإشراك بالله أمر بتوحيد الله، أمر بالتوحيد أي بالتوجه بكل عبادة مالية أو بدنية لله وحده دون سواه، صلاة وصوما ونذرا واستعانة واستغاثة وأعمالا ظاهرة وباطنة، جاءت الآيات ترشد إلى التوجه بالعبادة لله وحده دون سواه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا كثيرة، أمر بعبادة الله وحده وتحذير من عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية وبقي عليها اليوم في هذا الزمن من لا يحب التوحيد ولا الموحدين في أقطار الأرض، في كثير من أقطار الأرض تجد الأضرحة، منها ما هو في المساجد ومنها ما هو مزار مشهور، ومنها ورحم الله عز وجل هذه البلاد الديار السعودية، رحمنا الله تبارك وتعالى بالدعاة المجددين وبالقبول ولله الحمد. فلا تجد مزارا ولا تجد قبرا في مسجد ولا كنيسة، والحمد لله على العافية. ونتمنى لجميع ديار المسلمين أن تكون في عافية من الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأنه أعظم الذنوب. اقرأ خمس دقائق يا إلهي إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رزقنا الصدق والصواب والإخلاص يا أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، سماه الله محمدا وأحمد صلى الله عليه وسلم، وسماه أسماء أخر ذكرناها في كتاب الدلائل. ودلائل النبوة كثيرة، والأخبار بظهور المعجزات ناطقة، وهي وإن كانت في أحد أعيانها غير متواترة ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى، لأن كل شيء منها مشاكل لصاحبه في أنه أمر مزعج للخواطر ناقض للعادات. وهذا أحد وجوه التواتر الذي يثبت به الحجة وينقطع به العذر. وقد جمعناها في كتاب مع بيان ما جرى عليه أحوال صاحب المعجزة في أيام حياته صلى الله عليه وسلم في 50 جزءا، ونحن نشيرها هنا إن شاء الله في معجزاته ودلائل نبوته إلى ما يليق بهذا الكتاب على طريق الاختصار. فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته ما وجدوا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعته وخروجه بأرض العرب، وإن كان كثير منهم قد حرفوها عن مواضعها. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وقال عطاء بن يسار: أخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال عبد الله بن سلام. فهذان عالمان من أهل الكتاب شهدا ببعض ما وجدا في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا شواهد عنهما وعن غيرهما ذكرناها في كتاب الدلائل. وروينا عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خرج يبتغي الدين حتى أتى على شيخ بالجزيرة فأخبره بالذي خرج له، فقال ممن أنت؟ قال من أهل بيت الله. قال فإنه قد خرج في بلدك نبي وهو خارج قد طلع نجمه، فارجع فصدقه وآمن به. ورويناه في حديث سلمان الفارسي وغيره. ومن دلائله ما حدث بين يدي أيام مولده ومبعثه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادحة في سلطان أمة الكفر والموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن العرب المنوهة بذكره، كأمر الفيل وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال، ومنها خمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيظ ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان وغير ذلك، ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة لا من باب الكون والاتفاق، لا والذي بعثه بالحق وسخر له هذه الأمور ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، وإنما هو أمر إلهي وشيء غالب سواء سماوي ناقض للعادات يعجز عن بلوغه قوى البشر ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال وقد انتظم جملة ما ذكرناه في هذا الفصل قوله سبحانه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا أميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأه، ولد في قوم أميين ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار المتقدمين، وليس فيهم منجم يتعاطى علم الكوائن ولا مهندس يعرف التقدير ولا فيلسوف يبصر الطبائع ولا متكلم يهتدي لرسول الجدل ووجوه المحاجة والمناظرة والاستدلال بالحاضر على الغائب، ولم يخرج في سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه ويأخذ منه هذه العلوم. وكل هذا معلوم عند أهل بلده مشهور عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه.
الحقيقة الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته وما جرى على يديه وما واجه منه الناس وتعرض له أمر مدون في دواوين الإسلام ولله الحمد، فله خصائصه وميزته قبل البعثة حيث خالف كفار قريش فيما كانوا عليه، فلم يشرب خمرا ولم يسجد لصنم كما فعلوا ولم يكذب ولم تستميله الأهواء والأغاني، بل ولا يكذب أبدا، بل على فطرة وعلى ميزة خصه الله عز وجل بها. ثم لما جاء الناموس، جاء الوحي في غار حراء، نزل عليه الملك بصدر سورة اقرأ، أوحى الله عز وجل إليه صدر سورة اقرأ، وتتابع الوحي بعدها صدر سورة المدثر، ثم تتابع الوحي وواجه أمم الأرض كلها مبتدئا بقومه بالدعوة، لأنه رسول إلى الأمة كلها، عربها وعجمها، العرب والعجم والقاصي والداني وأهل الكتاب وغيرهم كلهم بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وابتلاهم به، فمن آمن به فقد نجح في الابتلاء والاختبار، ومن أعرض عن دعوته ورسالته فقد خسر خسر خسرانا مبينا. ولا حجة لأحد بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أهل الكتاب، لا حجة لهم، ولا يجوز لهم أن يتبعوا ما في كتبهم بعد بعثته أبدا. بل بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وجب على عالم الإنس والجن جميعا في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما وذكورا وإناثا أن يتبعوا، لقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما بقي أحد يدعي بأنه على ملة أو على كتاب كالتوراة أو الإنجيل أو غيرها، لا قبول لهم أبدا. وما ينادي به الملبسون على الناس من حرية الأديان أو وحدة الأديان هذا كله كذب. ما بقي إلا دين الإسلام فقط، وقال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحاصل أن الحديث يطول عن مبدأ الرسالة ومنتهاها، ولكن يجب على هذه الأمة التي توفي 70 أمة، سبقت هذه الأمة أمة محمد 70 أمة، 69 أمة سبقتها وهي تمام 70، هذه الأمة وجب عليهم أن يعرفوا نبيهم، من هو نبيهم وبماذا جاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، ليتعلموا ما أوجبه الله عليهم مما جاء به. هذا أمر واجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن، أن يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل عليه الكتاب الفرقان، وأنزل عليه السنة المطهرة التي هي ملايين الأحاديث موجودة في دواوين الإسلام ولله الحمد وفي صدور الرجال. يتعلم كل مكلف هذا الواجب، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به الواجب مما جاء به، ليعبد الله وحده دون سواه، ويحب محمدا صلى الله عليه وسلم فوق محبته لولده ووالده والناس أجمعين، بل فوق محبته لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا فعل ذلك فقد كمل إيمانه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبطلت دعوة اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب وأنهم أحرار في عقيدتهم وأنهم أهل دين سماوي حق، بل دينهم باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان منه صحيحا فهو منسوخ، وما كان منه محرفا فهو باطل، وما بقي شرعا إلا دين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فوجب على الأمة أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من أيرلندا يقول: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، هل يستدل به على عدم وجود الدجال؟ وما صحة حديث الجساسة؟ وكيف نجمع بين الحديثين؟
الحديث هذا عام، وما جاء من في النصوص من أشياء لها البقاء فهي تخص من هذا العام، فهذه مخصوص، يعني هذا العام مخصوص. فالدجال حق، وهو من علامات الساعة الكبرى، وسيخرج في الأمة ويفتنهم، لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه في صلاة، في كل صلاة، قال تعوذوا بالله من 4، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وعذاب النار. فهو لابد أن يخرج في آخر الزمان وتبتلى به الأمة، فهو مخصوص من هذا العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول، نعم، يقول حديث الجساسة،
أيوه،
وما صحة حديث كذلك الجساسة؟
وكذلك حكمه مخصوص.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول، هل يجوز أن أخرج أنا وأولادي بعد المغرب لحاجة كزيارة أقارب أو نحو ذلك، أم أنتظر العشاء؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم.
الوصية حق، إذا كان جنح الليل فيحصن الصبيان في البيوت، لأن الشياطين تنتشر، لكن إذا دعت الحاجة الضرورية فتعوذ أبناءها وتحتجب الحجاب الشرعي، فإذا كانت الفتنة مأمونة عليها لا حرج، تخرج هي وأبناؤها، تعوذهم بالمعوذتين، وبأعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن شر حاسد إذا حسد، ثم تتوكل على الله عند الحاجة، لا حرج.
سن الله إليكم. سائل يقول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الذي وراءه؟ وما هي الأشياء التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟
هذه من الأشياء التي هي من معجزاته، قال إني لأراكم، يقول لأصحابه من وراء ظهري، هذه من المعجزات ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا. من معجزاته، ومعجزاته كثيرة وكثيرة جدا. نعم.
سن الله إليكم. سؤال الأخير يقول،
زوى الله له الأرض كلها فرأى مشارقها ومغاربها وما فيها. نعم.
سن الله إليكم. سؤال الأخير يقول، ما حكم بيع السواك داخل المسجد؟ وهل إذا دعاه شخص يشتري منه يلحق الإثم المشتري؟ وهل ورد في السنة الدعاء على البائع بقول لا أربحك الله؟ وما الحكم لو كان البائع يجهل الحكم، فهل يدعى عليه؟
البيع والشراء في المساجد سواء قليل أو كثير، سواء سواكات أو غيرها، لا يجوز، حرام شرعا، في المسجد وفي رحبة المسجد لا يجوز. وللمسلم الحق أن يقول له لا أربحك الله في تجارتك ويعلمه، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل له لا أربح الله تجارتك أو نحو ذلك، فلا حرج على من يقول له ذلك لأنه ممتثل للنص. ومع هذا إذا قال لما، يقول قال رسول الله كذا، ويعلمه أنه لا يبيع برة ثانية ويشتري في المسجد، ولا يجوز لأحد أن يشتري منه في المسجد أبدا حتى يخرج خارج المسجد.
جزاك الله خيرا.